الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما بين الله تبارك وتعالى صفات الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام، وأنه في بلاغه لقول الله عز وجل رسول، إنه لقول رسول، فالرسول يبلغ ما يقال له فينقل القول، إذا كان كريما أمينا قويا كما سمع لا يزيد ولا ينقص. ولذلك الله عز وجل ذكر هذه الصفات عن جبريل الأمين فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. سبع صفات حصل لنا من مجموع هذه الصفات أن الرسول الذي يأتي بالوحي من الله عز وجل يسمع القرآن من الله ثم ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات، في دقائق، كما سمع لا يغير ولا يبدل. قل نزل به الروح الأمين، قل نزله على قلبك، قل نزله على، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فروح القدس هو جبريل عليه السلام. لما ذكر صفات الرسول الملكي ناسب أن يذكر صفات الرسول الإنسي فقال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ثلاث آيات فيها ذكر صفات الرسول البشري، فيها ذكر صفات الرسول البشري. ولما سبق التعريف بالرسول البشري من قبل فهنا ذكر له ثلاث صفات فقط. و ما دام الرسول الملكي كريم أمين قوي مطاع ممكن، معنى هذا أنه لن يخطئ، وهذا يبطل قول من يزعم أن جبريل أخطأ في الوحي كقول الغرابية من الرافضة الذين يقولون إن عليا كان شبيه النبي كشبه الغراب بالغراب، وبئس التشبيه، وأخطأ جبريل فأتى بالرسالة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان حق الرسالة لعلي. فهذا بيان أنهم ما عرفوا من هو جبريل الأمين هذا، يخطئ وليس أميناً ويخون عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، الذين اتهموا الرسول الملكي هم ثلاثة أصناف: مشرك قريش فقالوا عن جبريل، قالوا عن جبريل إنما يعلمه بشر، هذا قول لهم. وقول آخر لهم أنهم قالوا إنما تنزلت به الشياطين. وأما الصنف الثاني فهم اليهود الذين يتهمون جبريل بالخيانة، والصنف الثالث الغرابية من الرافضة الذين يتهمون جبريل بالخيانة. فالله عز وجل ذكر له هذه الصفة. أما الرسول الإنسي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل ذكر له هذه الصفة: وما صاحبكم. كلمة الصاحب هذه لها معنى لغوي من الصحبة، ولها معنى شرعي. المعنى اللغوي الصحبة، وهذه الصحبة في اللغة إما صحبة مطلقة وإما صحبة مقيدة. الصحبة المطلقة مثل صحبة النسب، فلان صاحبكم أي منكم. الصحبة المطلقة مثل صحبة الصداقة، فلانا صاحبه فلان يعني صديقه. أما الصحبة المقيدة فهي الصحبة المكانية، تصاحبت أنا وفلان في السفر، أو الصحبة الزمانية في زمن معين، مثل قول يوسف يا صاحبي السجن، أضاف الصحبة إلى السجن. ولذلك لما ذكر الله صحبة الصديق في القرآن قال إذ يقول لصاحبه، ما قال إذ يقول لصاحب الغار معه، لأن الصحبة مطلقة، الصحبة مطلقة. هنا قال وما صاحبكم بمجنون، وتطلق كلمة الصاحب بمعنى الناصح، الناصح. ولذلك من معاني الصحبة في اللغة الصديق الناصح، أو الصديق النصوح المريد للخير، الصديق النصوح المريد للخير. وهنا المقصود به وما صاحبكم، أضافه إليهم لأنه منهم، لأنه منهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم من قريش؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم من جنس بني آدم؟ فقال وما صاحبكم. وفي إضافة النبي إليهم بلفظة الصحبة إشعار بشيء مهم، وهو أنه عاش بينكم منذ صغره إلى العاشرة، التمييز، ثم الشباب، ثم الكهولة، صار عمره 40 سنة وأنتم تصحبونه. هل خلال هذه المدة رأيتم منه ما يدل على الكذب أو الخيانة أو الغدر؟ كنتم تلقبونه بالأمين والصادق، فلما قال وما صاحبكم بمجنون كأنه يقول أنتم صحبتموه مدة من الزمن وعرفتموه سنين، فكيف الآن تتهمونه بالجنون؟ فكلمة الصحبة هنا لها مغزى، ما هو شيء جاءكم من الخارج ما تعرفون إيش كان أول، نشأ بينكم، تربى بينكم، كبر بينكم، كهل بينكم، إذن أنتم تعرفون. الإنسان يمكن أن يخفي ماضيه إذا ذهب من مكان نشأته إلى بلد آخر، ما يعرفون إيش الكل. أما الإنسان الذي ينشأ في بلد ما ثم في نفس البلد الناس يعرفونه كيف كان وكيف صار، كيف نشأ، كيف تربى. قال وما صاحبكم بمجنون. إذن الصفة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي نستفيد من هذه الآية؟ أي صفة نستفيد من هذه الآية؟ صفة أنه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته في مكة 40 سنة ما عرف إلا بعقل راسخ، بعقل رجيح صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يؤكد هذا المعنى تلقيب المشركين له قبل النبوة بالصادق الأمين. إذن هذه الآية فيها تزكية لعقل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على من اتهمه بأنه مجنون. وقد قال مشرك قريش للوليد بن المغيرة وهو من صناديدهم إنه لمجنون، فقال الصنديد فيلسوف قريش كيف يكون مجنونا وإن المجانين لا يتكلمون بمثل هذا الكلام. فإذا هذه تزكية لعقل النبي صلى الله عليه وسلم، لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لنشأة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية اللي بعدها ولقد رآه بالأفق المبين، هذه تزكية لعين النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما أخطأ، ليس وهما ولا خيالا، وإنما رأى الملك حقيقة. رأى من؟ جبريل حقيقة، ولقد رآه بالأفق المبين. هنا قال: وما صاحبكم بمجنون، كما كان المشركون يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون. مجنون بمعنى مسه الجنون أو مسه الجن فأصابه الجنون. فالله ذكرهم بأنكم كنتم تقولون عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعقلنا، كيف الآن صار مجنون؟ إذن هذه تزكية لعقله. ولقد رآه بالأفق المبين، تزكية لعينه صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه رأى شيئا حقيقيا، رأى الملك حقيقة. ولقد، اللام هذه تسمى اللام الموطئة للقسم، أي والله قد يقينا، والله يقينا رآه. رآه والضمير راجع لجبريل عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل عليه السلام بالأفق المبين. الأفق هو الطرف الذي يكون ممتدا هكذا في أحد جهات السماء، فهذه تسمى الأفق. النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه فنظر إلى جهة السماء فرأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية مادا أجنحته وله 600 جناح سادا الأفق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حقيقة بالأفق المبين، يعني شيء ظاهر، مو في سحب ما يرى، ولا في جبال، ولا فيه أشجار، لا، بالأفق المبين أي الأفق الظاهر الذي لا يحجبه شيء، لا سحاب ولا جبل ولا شجر. رآه، طبعا الضمير المفعول في رآه يرجع إلى أي شيء؟ قلنا إلى جبريل عليه السلام. رآه هذه جملة تامة، رأى فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. فرأى النبي جبريل عليه السلام. هنا هذه مسألة مهمة، لو كان كما يزعمون أنه رأى جنيا فإن ذلك مدفوع، لأن الله ذكر صفة جبريل بالكمال والتمام، إذا لم يكن جنيا. فما دام لم يكن الذي رآه جنيا فلا يكون هو مجنونا، لأنه رأى شيئا حقيقيا. هذه مسألة مهمة، لم يرى جنيا بل رأى ملكا حقيقيا، وأنتم بسبب رؤيته لجبريل اتهمتموه بالجنون، وهو رأى جبريل حقيقة، إذن التهمة مدفوعة، فهو من أعقلكم. ولقد رآه بالأفق المبين. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: رأيت جبريل مرتين على صورته التي خلقها الله، مرتين، مرة في مكة ومرة في ليلة الإسراء والمعراج. ولذلك الله قال: ولقد رآه بالأفق المبين. كان جبريل عليه السلام يأتي على صور مختلفة، لكن مرتين رآه على صورته الحقيقية. طبعا هنا قال بعض المفسرين: ولقد رآه بالأفق المبين. الأفق هنا المقصود به أفق المشرق، وفيه إشارة إلى أنه كما الشمس التي تكور بعد ذلك نور للأرض، فإن نزول جبريل بالوحي نور للأرواح والأنفس، وكما أن الله يكور الشمس فيذهب نورها، فإن الله يرفع الوحي فلا يكون له أثر في الأرض. أي مسائل مهمة. لذلك الله عز وجل قال: ولقد رآه بالأفق المبين، أي من جهة المشرق. والأفق يمكن أن يكون المقصود به ليس فقط جهة المشرق كما ذكرت، أي جهة من السماء هو أفق، هذه الناحية أفق وهذه الناحية أفق وهذه الناحية أفق. لكن بعض المفسرين فسروه بأن المراد بأفق المشرق، ولا على كل حال نستفيد من هذه الآية صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، سلامة عينيه ونظره صلوات ربه وسلامه. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في سورة النجم، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هناك في تزكية لقلبه أيضا، هنا لما قال وما صاحبكم بمجنون في تزكية لعقله وقلبه، ولما قال لقد رآه بالأفق المبين تزكية لعينه وبصره ونظره صلوات ربه وسلامه عليه. ثم ذكر الله له صفة ثالثة فقال وما هو على الغيب بضنين. وما هو، الضمير هنا راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما هو أي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. على الغيب، الغيب هنا فسر بمعنى الوحي، لأن الوحي غيب، لا يدري متى يأتي، ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم متى يأتي، ونحن البشر لا ندري في زمن نزول الوحي ما كانوا يدرون متى سينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يعلمون علم اليقين متى خروج نبي آخر الزمان، فهو غيب. وما هو على الغيب، قال المفسرون الغيب هنا المقصود به الوحي والقرآن، ووظيف هنا ووصف القرآن هنا والوحي هنا بالغيب كما ذكرت لكم، لأنه لا يمكن إدراكه متى ينزل، هذا وجه. والوجه الثاني، لماذا سمي غيبا؟ لأن الوحي لا يمكن إدراكه بالحواس الخمس، وإنما يأتي بالخبر، يأتي بالخبر. ما يمكن الإنسان يقول أنا ممكن أني أستنتج عقلا الوحي، ما يمكن هذا. إذن الوحي يأتي، لا يمكن استنتاجه بالعقل. ومن هنا ضلل العلماء الفلاسفة، العلماء قالوا بضلال الفلاسفة. لماذا؟ لأنهم يزعمون، انتبهوا إلى هذه المسألة، ضلال الفلاسفة يزعمون أن الوحي سببه نقاوة النفس، سببه نقاوة النفس والقابلية للعكس، هكذا يزعمون، نقاوة النفس والقابلية للعكس، فحينئذ يتجلى الوحي. يعني هم عندهم ما يوجد شيء اسمه متكلم وهو الله، ما عندهم شيء اسمه ملك يأتي بالوحي ويذهب وهو جبريل. إذن ما هو الوحي عندهم؟ الوحي عندهم مثل أشعة الشمس، أشعة الشمس هذه إذا نزلت تضرب في الأرض لعدم نقاوتها، فأنت لا ترى الشمس فيها، لكنها إذا ضربت في البحر فأنت ترى الشمس في البحر لنقاوتها وقابليتها، لكن قوة النفس غير موجودة في البحر فهي لا تتكلم. أما الأنبياء فهم يزعمون أن الوحي موجود كوجود الشمس 24 ساعة. منين جابوا الكلام هذا؟ من تحت نعالهم ولا من رؤوسهم؟ كلها نفس الشيء الظاهر، ما في فرق بين اللي تحت نعالهم واللي فوق رؤوسهم، ولا هذا الكلام سفسطة؟ من يقبل هذا الكلام؟ فهم يقولون الفلاسفة أن الوحي الذي يأتي للأنبياء سببه طهارة نفس النبي والقدرة على الانعكاس والقدرة على التعبير. إذن هم يقولون ما في شيء اسمه في واقع الأمر الوحي متكلم وهو الله، ولا واسطة وهو جبريل، وإنما هذا من خيال الأنبياء، لذلك هم يزعمون أن وحي الأنبياء خيال. وهذا سبب من أسباب تكفير العلماء لهؤلاء الفلاسفة. انتبه، هذا كفر صريح، كأنهم يقولون هذا الكلام كلام الأنبياء وليس كلام الله عز وجل، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. لذلك هنا الله جل وعلا ماذا قال؟ وما هو على الغيب بضنين، لا أحد يستطيع أن يكون مطلعا على الغيب أبدا. متى يأتي الوحي؟ لا أحد يستطيع أن يعرف، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي المقرب عند الله لا يعلم متى يأتيه الوحي، 40 سنة عاش ما كان يعرف أنه سيأتيه الوحي يوم 40، فكيف بغيره؟ إذن العقل لا يمكنه أن يدرك الوحي. الوحي ما بابه؟ سماعي. حتى لا أضرب لكم مثال، أغلقوا المصحف وجيبوا أكبر فيلسوف في الدنيا، قولوا له أنت بعقلك اشتغل، شوف شنو راح يكون موجود في هذا القرآن. نعطيه مهلة 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، يشتغل ما يعرف ولا يمكنه أن يعلم، لأن الوحي لا يدرك بالعقل. لكن لما نفتح له يقرأ الفاتحة يقول الله ما هذا الكلام العظيم. فلا، الوحي يدرك بالسماع. لذلك الله عز وجل قال وما هو على الغيب، قلنا الغيب يعني الوحي، ووصف إلى ووصف الوحي بأنه غيب كما ذكرت لكم، لأنه لا يدرك بالعقل، بل إنما سببه مجرد السماع الذي يكون بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل يسمع الكلام من الله فينزل به على النبي. قال وما هو على الغيب بضنين، بالضاد أخت الصاد، ها؟ بالضاد أخت إيش؟ الصاد، ما هو بالضاء أخت الطاء، انتبهوا. وما هو على الغيب بضنين، بمعنى الضنين بمعنى البخيل، الضنين بمعنى البخيل. طيب يكون المعنى وما هو، ليس محمد صلى الله عليه وسلم على الوحي بخيلا. ما المراد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه إذا نزل عليه الوحي أن يخبئه، ما يمكن أن يخبئ هذا الوحي. إذن ما الذي نستفيد من هذه الصفة؟ الأمانة، الأمانة. إذن الآيات الثلاث فيه تزكية لعقل النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه، الآية الأولى، والثانية تزكية لعين النبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثالثة تزكية لعدالة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وصفته وخلقته، فهو أمين لا يبخل أبدا. وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفي ولا يبخل بشيء من الوحي. ولذلك يعني تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيء من القرآن لأخفى آية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الآن أنت إذا عاتبك أحد من الناس، أستاذك أو والدك أو أمك أو أميرك أو القاضي، فأنت تحاول أن تخفي العتاب عن الناس. لماذا؟ لأن العتاب ولو كان من الأحباب ففيه نوع نقص في الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الوحي من نفسه لما أظهر العتاب لنفسه، فلما أظهر العتاب في القرآن كما مر معنا يا أيها النبي اتق الله، سبحان الله، لئن أشركت ليحبطن عملك، خطاب شديد. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى، عبس وتولى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخفي شيء، يظهر ما في الوحي كله، يظهر الوحي كله، سواء كان ما فيه من ما فيه الدفاع عنه أو ما فيه نوع يعني خطاب له مما نظن نحن أنه عتاب، هذا موجود. لذلك قال وما هو على الغيب بضنين، ولما قال وما هو على الغيب بضنين علمنا أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين الكهنة، فرق بينه وبين السحر. كيف؟ الكاهن والساحر حينما يأتيه الناس ويقولون له والله حصل لنا كذا وكذا وكذا نريد منك شيء، يقول نعم صار لك كذا وكذا وكذا وكذا، طيب والعلاج؟ لا ما يعطيك العلاج. ليش ما يعطيك العلاج؟ يبي دراهم، يبي فلوس. فالكاهن يخفي ما قد يوحي إليه شياطين الإنس والجن، يخفيه ولا يبذله إلا بمقابل. تريد أن تعرف أين ناقتك؟ تريد أن تعرف أين ابنك الذي ضاع؟ أنا أعرف، بس لازم تجيب كريشات، جنيهات، دراهم، دنانير. وهذا فرق عظيم بين النبي وبين الكاهن والساحر. فالنبي يبذل الوحي لله، والكاهن إن علم شيئا من المغيبات عن طريق شياطين الإنس والجن فإنه لا يبلغ ذلك للغير إلا في مقابل. انتبه. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ وما هو على الغيب بضنين، إذا ليس كالكهنة الذين يخفون ما قد يعلمون من أمور غيبية بالنسبة لنا علمه هو وأمثاله من طريق شياطين، كما قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا المفسرون عند قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، قال بعض المفسرين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشياطين بعضهم فوق بعض هكذا أفقيا عموديا إلى السماء الدنيا، فتتكلم ملائكة السماء بما سيكون مما جاءهم من الأوامر، فيسمع مشترق السمع فيلقيه إلى من تحته ومن تحته إلى من تحته، فربما تدركه الشهب فتقتله قبل أن يلقيه إلى من تحته، وربما تدركه الشهاب بعد أن يلقيه إلى من تحته حتى يصل الكاهن. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فيخبر بالخبر ويزيد معها 99 كذبة فيصدق بتلك الكلمة من السماء، كلمة واحدة صدق فيها الناس كلهم يقول ده خلاص ولي من أولياء الله، 99 مرة يكذب مش مشكلة. لذلك الله جل وعلا ذكر هنا عن رسله وعن خيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم قال وما هو على الغيب بضنين، إذن لا يخفي الوحي، لا يخفي شيء من الغيب إذا علمه، أبدا لا يخفي. إذا علمه صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم. قرأت هذه الآية بالضاد أيضا، بالضاء أيضا أخت الطاء، وما هو على الغيب بضنين، بضنين في أحد من القراءات عندنا، هذه قراءة من؟ وما هو على الغيب بضنين، وهنا إذا قرأناها بالضاء أخت الطاء يكون المعنى أنه ليس مطلعا على الغيب يقينا. انتبهوا، هو لا يقول الكلام النبي إلا إذا كان متيقنا، أما إذا لم يكن متيقنا في مسألة غيبية فلا يأتي بالظنون. ماذا يقول إذا سئل عن مسألة غيبية؟ ماذا يقول؟ الله أعلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس مشركو قريش واليهود فيسألونه ويقولون له: يا محمد أخبرنا عن ثلاثة أشياء، فإن أخبرتنا فأنت نبي صادق، وإلا علمنا أنك كاذب. قال: ما هو؟ قال: أخبروني عن الروح. قال: أخبرونا عن الروح. قالوا: أخبرونا عن أصحاب الكهف. قالوا: أخبرونا عن ذي القرنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلم، لا أعلم. إذن وما هو على الغيب بظنين، أي ليس هو مطلعا على الغيب ويقول ظنا كما يقوله من يقوله من الكهنة والسحرة، إنما يتكلم بالوحي اليقيني إن كان عنده، أو يتوقف إن لم يكن عنده علم، وهذا هو الواجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله المشركون عن ذلك، قال: لا أعلم، أنظروني ثلاثا ثم أخبركم. ولم يقل إن شاء الله، ولم يقل إيش؟ إن شاء الله. فمر اليوم واليومين والثلاث وما جاءه الخبر، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأنزل الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسي وقل عسى أن يهديني الآية. فأنزل الله بعد ذلك: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وتكلم عن قصة أصحاب الكهف في سورة كاملة، وعن قصة ذي القرنين في نفس السورة. إذن هذه من معاني وما هو على الغيب بظنين صلى الله عليه وسلم، صفات عظيمة يا أخوان. إذا قرأنا على قراءة الضغط الطاء، ما الذي نستفيد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن علمه يقيني وليس يتكلم بالعلم الظني. انتبهتم الآن؟ فهذه صفة أخرى. وما هو على الغيب بظنين، إذن ليس بخيلا، فيؤدي الوحي كما سمع، لا ينقص ولا يزيد. وإذا قلنا ما هو على الغيب بظنين، إذن لا يتكلم في أي مسألة غيبية إلا بيقين، وإلا يتوقف، لا يتكلم بالظنون، وهذه تزكية لعلمه صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه صفاته لا يمكن أن يكون كاذبا، ولا يمكن أن يكون خائنا، لا يمكن أن يكون أخباره ظنية، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ككلام الكهان بمقابل وإلا يبخل، وإنما كلامه يقين يبذل. هذه مسائل عظيمة أيها الإخوة. قال شيخنا رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى، قال: تنبيه ذكر الزمخشري والشربيني في تفسيريهما أنه إذا قرئ بالضاد أو الضاء أنهما ذكر، يعني الزمخشري والشربيني، أنه إذا قرئ بمقام الضاد أو الضاء فإن بينهما فرقا. لكن هذه المسألة مسألة راجعة إلى مسألة السماع، هل هناك في القراءات المتواترة القراءة بالضاء؟ إن كان كذلك جازت هذه القراءة، وإن لم تكن كذلك أن تكون قراءة آحاد، فحينئذ لا يجوز القراءة بهذه بالضاء، والقراءة المشهورة المتواترة قراءة الضاد، لذلك ينبغي لنا أن ننتبه. وما ذكره الزمخشري والشربيني أن بين الضاء أخت الطاء والضاد مشابهة في المخرج ليس مسلما لهما، ليس مسلما لهما. فالضاء من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا إض، أما الضاد فمن طرف اللسان مع الأضراس إض، ففي فرق بين المخرجين. وإن كانت الصفات متقاربة كما ذكر الزمخشري والشربيني فهذا يمكن أن يكون يعني فيه الصفات متقاربة، إلا أن الضاد لها صفة مستقلة غير الضاء وهي صفة الاستطالة كما ذكر ذلك علماء التجويد. إذن الله جل وعلا بيّن صفات الرسول الملكي، ثم بيّن صفات الرسول الإنسي، ثم قال: وما هو بقول شيطان الرجيم. سبحان الله، هذه الآية معطوفة على أي شيء؟ انتبهوا هذا الكلام: إنه لقول رسول كريم. قال: وما هو بقول شيطان الرجيم. إذن الآية 25 معطوفة على الآية 19: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شيطان الرجيم. وما بينهما جملة معترضة لبيان صفة الملكي، لبيان صفة الرسولين الملكي والإنسي. إنه لقول رسول كريم، ثم جملة معترضة لبيان صفة جبريل وبيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأنف الكلام وعاد كما كان: وما هو بقول شيطان الرجيم. وما هو، أي ليس هذا القرآن الذي تسمعونه بقول أي بمقول، وإنما أطلق المصدر لأنه أنفى، أطلق المصدر لأنه أقوى دفعا، أقوى دفعا، لأن المصدر إذا دفع فمعنى هذا الكلام أن الفعل لا يتصور، وأن المقولة من باب أولى أنه لا يتصور. فلما قال: وما هو بقولي، قول هذا مصدر، قال: يقول قولا، ليس هو بقول شيطان الرجيم. إذن لا يمكن أن يحاول الشياطين يأتوا بمثل القرآن، ما يستطيعون فعلا، لا يستطيعون. من الذي يستطيع يحاول أن يصنع بابا؟ من يمكنه أن يصنع بابا؟ لكن النملة لا تحاول أن تصنع بابا، لماذا؟ لأنها ليس ذلك في قدرتها. فالشياطين لا تحاول أن تأتي بمثل القرآن، لماذا؟ لأن القرآن خارج عن قدرتها. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم، يا معشر الجن والإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، معينا ومعاونا، ما يستطيع. لذلك قال الله عز وجل: وما هو بقول شيطان الرجيم. القرآن هذا قول رسول كريم، فهو يبلغ الرسول، يبلغ هذا القرآن بصوته، هو سمع الكلام من الله بصوت الرب جل جلاله. وأنزل القرآن جبريل، أنزل ونزل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ كلام الله بصوته، بصوت جبريل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من جبريل، وبلغ أصحابه القرآن، كلام الله بصوت النبي صلى الله عليه وسلم. والقراء يقرؤون القرآن بأصواتهم، والقرآن كلام الله. إذن وما هو بقول شيطان الرجيم. الشيطان معروف، مأخوذ من الشطن، وهو مجاوزة الحد، مر معنا في تفسير الاستعاذة. والرجيم أي بمعنى فعيل، بمعنى مفعول، أي مرجوم. فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، شيطان مرجوم من الله عز وجل باللعنة. مرجوم بأي شيء؟ باللعنة. الله جل وعلا رجمه بلعنته وهو مستحق لذلك. لذلك قال: وما هو بقول شيطان الرجيم. إذن هذا فيه رد على قول المشركين الذين قالوا إن القرآن كلام كاهن، أو أن القرآن كلام الشياطين. لذلك هم قالوا إن هذا الذي يقوله محمد هو كلام كاهن، فالله يقول وما هو بقول شيطان رجيم، في رد عليهم، لأن الكاهن شيطان وهو يسمع كلام الشياطين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس وصفه كوصفهم، حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل بينه وبينهم من البون الشاسع كما بين السماء والأرض، بل وأعظم، بل وأعظم، لمن تعقل وتدبر ونظر إلى صفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الشعراء في الآية 210، ما هي أطول سورة بعد البقرة؟ من يعرف؟ الشعراء، أحسنت، أطول سورة بعد البقرة هي سورة الشعراء من حيث الآيات، من حيث الآيات. يقول الله جل وعلا في سورة الشعراء في الآية 210: إحنا نحفظ، ما نحفظ الآيات بأرقامي، هذه مشكلة يعني حفظ عدم الكتاتيب. يقول الله جل وعلا في الآية 210: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ما ينبغي لهم أي لا يمكنهم، كلمة ما ينبغي أي لا يمكنهم، لأن الله قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي يستحيل أن يتخذ الرحمن ولدا. وما ينبغي لهم أي يستحيل في حقهم عن أن يكونوا ممكنين أو قادرين على الإتيان بمثل هذا القرآن. إن لماذا لا يمكنهم وما يستطيعون؟ لماذا؟ إنهم عن السمع لمعزولون، ما يستطيعون الزيادة على القرآن. لذلك الله عز وجل هنا قال وما هو بقول شيطان الرجيم. فإذا ثبت أن القرآن كلام الله أنزله جبريل الأمين بلاغا فهو قوله من حيث البلاغ، وقول الرسول من حيث البلاغ، فأين تذهبون؟ أين تذهبون عن هذا القرآن؟ قال شيخنا رحمه الله قوله فأين تذهبون، هذا زجر من الله جل وعلا. فأين تذهبون من الله تعالى الذي أنزل هذا الكتاب بواسطة رسوله جبريل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجعله في كتاب لكم؟ فأين تذهبون؟ إلى أي كتاب ستذهبون؟ إلى أي كتاب سوى القرآن ستذهبون؟ التوراة المحرفة أو الإنجيل المحرف؟ تذهبون إلى دساتير البشر، ظنون وأوهام وخيالات وعقول؟ أتذهبون إلى استنتاجات عقولكم الظنية والتخمينية؟ فأين تذهبون؟ إنه لقول رسول كريم، كلام الله أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتركون كلام الله إلى كلام البشر؟ كيف تتركون النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سواه من البشر، سواء كانوا عقلاء، فلاسفة، مفكرين، مثقفين، أي شيء يقولون؟ هذا لا ينبغي لمن عرف العبودية لله عز وجل. فحق الله أن يعظم كلامه وأن يعمل به، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم التصديق فيما أخبر واتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال فأين تذهبون؟ هنا سؤال مهم، ما قال فإلى أين تذهبون؟ ما قال فإلى أين تذهبون؟ الآن قال فأين تذهبون؟ شلال. فأين تذهبون؟ ما قال فإلى أين تذهبون؟ هذا لمن يا أخوان؟ طفش عشان لا تشغلنا بس، هذا أصبح الآن عندنا مؤذنين يكذبون، يؤذنون في غير الأوقات، ما يجوز هذا. يجوز يا شيخ يأذن قبل الوقت؟ بارك الله فيك. يقول الله عز وجل فأين تذهبون، ما قال إلى، انتبهوا، لأن ما الفرق بين إلى أين تذهب وأين تذهب؟ إلى أين تذهب كأن في مسافة بعيدة تريدها أنت، لكن لما تقول أين تذهب يعني ستتحرك من هنا إلى أي جهة، خطأ. ولذلك لما قال الله عز وجل فأين تذهبون يعني إذا التفت يمنة أو يسرة أو أماما أو خلفا فأنت ستخطئ، لأنك ستترك كلام ربك واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مائدة من السماء أنزلها الله، لا تلتفت إلى موائد الشرق والغرب. فأين تذهبون يا معشر المسلمين، فأين تذهبون يا بشر، يا أيها المخاطبون من الإنس والجن، إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا بمعنى ليس، ليس هو أي ليس هذا القرآن إلا ذكر، إلا ذكر للعالمين، ذكر بمعنى نصيحة، وذكر بمعنى مذكر، ذكر بمعنى مذكر، وذكر بمعنى أنه يوصلك إلى ذكر الله عز وجل. فقوله جل وعلا إن هو إلا ذكر للعالمين، إن بمعنى ليس أو بمعنى ما هو، إلا هذا استثناء، ففيه دلالة على الحصر أن هذا القرآن وظيفته أنه ذكر، والذكر يفسر بمعنى مذكر، يذكرك بالله، يذكرك بتوحيد الله، يذكرك بحق الله، يذكرك بأسماء الله وصفاته، يذكرك بحقوق الأنبياء، يذكرك بأحكام الشرع. وذكر بمعناه على مصدريته أي بمعنى أنك تذكر الله به، وذكر بمعنى الله يذكرك حينما أنت تقرأ القرآن، الله يخاطبك. فهذا شيء عظيم، شيء عظيم أن يدرك الإنسان. يعيش الإنسان في هذه الحياة، عقلاء كثيرين في الدنيا، ملايين البشر، تسأله لماذا أنت في هذه الدنيا لا يعلم، بينما أنت أيها المسلم ربما نقول إن هذا الإيمان بتوفيق الله ليس بعقولنا، عقولنا ربما يكون دون عقولنا، لكن الله هدانا فأصبحنا نسمع كلام الله وندرك ما الذي يريده الله منا. وملايين من البشر يموتون ولا يدرون أصلا لماذا أتوا إلى الدنيا، ملايين الملايين لا يعرفون لماذا أتوا إلى الدنيا أصلا، هم والأحجار والأشجار سواء لا يعلمون، بل ربما الأحجار والأشجار أفضل عند الله لأنها ليست مما تعقل، وهم يعقلون مع ذلك لا يتعقلون. فلذلك قال جل وعلا إن هو إلا ذكر للعالمين، ولما قال للعالمين دل على عالمية هذه الرسالة، هذه الآية دليل على عالمية هذه الرسالة، صالحة لكل زمان ومكان، للعرب والعجم، للأبيض والأصفر، إن هو إلا ذكر للعالمين. لكن هذا الذكر لا يمكن للإنسان ينتفع به إلا بشيئين، أحدهما منك والآخر من الله. منك أن توجد في نفسك الإرادة الفاعلة، إرادة الطلب، إرادة الخير، إرادة الحق، والثانية التوفيق من الله لك. لذلك قال لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذه الآية فيها بيان أن القرآن ذكر لمن؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. من يريد الاستقامة على الدين؟ من يريد أن يكون ذاهبا إلى الله لا إلى غيره، مقتديا بنبي الله لا بغيره؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن لابد أن تكون عندك مشيئة، هذه المشيئة تدفعك إلى الاستقامة، إلى العبودية، إلى الطاعة. لمن شاء منكم أن، وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى لمن شاء منكم الاستقامة، يعني بمعنى ذكر للعالمين لكلهم نعم، لكن من الذي سينتفع به؟ لمن شاء منكم أن استقامة، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا يقول إنسان أنا أدركت الإيمان والذكر بعقلي ومشيئتي، لا، عقلك ومشيئتك وإرادتك الحق سبب، والتوفيق من الله هو المنتج لهذا السبب، هو المنتج لهذا السبب. لا تكن متوكلا على مشيئتك، ابذل مشيئتك واسعى جهدك وافعل ما في طاقتك، ولكن تيقن أن المنتج وأن النتاج لا يكون إلا بتوفيق من الله. ولهذا قال وما تشاءون، نفي ولا لا؟ في الأول إثبات وفي الثاني نفي، وليس بين القرآن تعارض، فعلمنا أن المثبت شيء وأن المنفي شيء. لما قال لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن عندنا مشيئة ولا ما عندنا مشيئة؟ عندنا مشيئة. ولما قال وما تشاءون، علمنا أن مشيئاتنا لا تنتج، هي موجودة لكنها لا تنتج إلا إذا انتفت الموانع. من الذي يرفع الموانع؟ إنه الله جل في علاه. ولمن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول شيخنا رحمه الله، يقول في الآيتين، يعني 28 و29، يقول في الآيتين رد على الجبرية والقدرية. الجبرية من هم؟ الجبرية قوم من أهل البدع زعموا أن الإنسان ليس له إرادة، حاله كحال أوراق الشجر تهفها الرياح يمنة ويسرى. وين عقولكم يا جبرية؟ شلون ما لنا إرادة؟ يعني نحن والمجانين سواء؟ يقول نعم أنتم المجانين سواء. قلنا قولكم هو قول المجانين، والله ما يمكن أن يكون العاقل الذي يعرف أنه يحرك يده إذا أراد ويقبض إذا أراد ويبسط إذا أراد أن يكون الآن أنا أحرك يدي، ها؟ أقبض أبسط بإرادتي، ما في فرق بين هذا الفعل وبين فعل المحموم المرتعش؟ كل إنسان يدرك الفرق. إذن الآية فيها إثبات أن للعبد مشيئة، وفيه رد على القدرية وهم الذين زعموا أن الإنسان يخلق وينتج الشيء بنفسه، وهذا فيه إلغاء مشيئة الله. وهؤلاء فرقة من فرق أهل الضلال. نحن نقول لا، العبد له مشيئة، لكن الله إذا لم يشاء لا يكون، كما قال الشافعي رحمه الله، ها؟ يخاطب الله عز وجل يقول أنت تشاء وأنا أشاء ولا يكون إلا ما تشاء. ويقول رحمه الله إن شئت فلم تشاء لا يكون، وإن شئت وإن لم أشاء يكون. لذلك قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة يثبتون أن العبد له مشيئة، وأن الرب جل في علا له مشيئة، ومشيئة العبد لا تخرج من مشيئة الرب. لذلك أهل السنة دائما في بذلهم للعمل وإحسان نياتهم وإراداتهم هم قلوبهم متعلقة بالله عز وجل، ليست بأسبابهم ولا بأفعالهم ولا بمشيئاتهم، قلوبهم متعلقة بمن بيده الأسباب والمسببات وهو الله جل وعلا. وذلك قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لما قال رب العالمين، انتبهوا الآن، رجعنا إلى القضية الأولى، وهي أن السماوات والأرض، الشمس والقمر والنجوم والوحي، ها؟ وعدمه، الهداية والضلالة، كل ذلك إنما هو بمشيئة رب العالمين جل وعلا، إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله رب، اسمان من أسماء الله عز وجل، إذا ذكر معا فالله المقصود به ذو الألوهية، مستحق العبادة. ما معنى الله؟ مستحق التأله، مستحق التعبد، مستحق الإلهية، مستحق الطاعة. هذا معنى الإله في اللغة. الله أي الذي يستحق أن تعبده. والرب لا، الرب إذا جاء مع كلمة الله مع اسم الله، الله يعني أنت يجب عليك أن تتألهه، أن تعبده. أما رب هذا فعله هو، يربيك، ينشئك، يخلقك، يرزقك، يقلبك. لذلك ما يأتي الله العالمين، إنما يأتي رب العالمين. لماذا؟ لماذا لا يأتي الله العالمين ويأتي رب العالمين؟ لأن ربوبية الله للعالمين ظاهرة، لا يمكن لأحد مشركا أو كافرا، منافقا أو مسلما أو مؤمنا أن يخرج من ربوبية الله، لا حيوانا ولا نباتا ولا إنسان ولا جنا ولا جمادا. لكن ألوهية الله هذه لا تكون إلا ممن، إلا من العقلاء وبعضهم، وهم المسلمون المؤمنون فقط. ولذلك رب العالمين كثير في القرآن، لكن ما يأتي ولا في موضع واحد الله العالمين. رب العالمين يأتي لأن فعل الله، تدبير الله، خلق الله، رزق الله، ملك الله، هذه معاني الربوبية. أما الله معناه المستحق للعبودية. فالله جل وعلا ختم هذه السورة بالعالمين للإشارة إلى ما تضمن وسبق، أن ذلك كله بتدبير الله جل وعلا وقوله وفعله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يفهمنا كلامه، وأن يوفقنا للعمل بمقتضاه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.